رسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه الضمير في عنه ولا تولوا عنه أي عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا تتركوه وحده لا تولوا عنه بمعنى لا تعرضوا عنه لا تعرضوا عن الرسول وتتركوه وحده في قتال الكفار وأنتم تسمعون ماذا تسمعون القرآن تسمعون آيات الله تتلى عليكم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون من هم الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون قيل المنافقون وقيل الكفار إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون شر الدواب ما المراد بالدواب هنا ما دب على وجه الأرض من الحيوانات إن شر الدواب عند الله الصم ما المراد بالصمم هنا الصم عن استماع الحق البكم البكم الذين لا ينطقون بالحق الذين لا يعقلون هل هم مجانين أم ماذا لا يعقلون عقلا يستفيدون منه في أمور دينهم ودنياهم لا يعقلون لا يدركون ولا يفهمون لأنهم لو عقلوا حقيقة لأدركوا أن سعادتهم في طاعة الله ورسوله قوله جل وعلا إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون في من نزل في بني عبد الدار من قريش قالوا عن أنفسهم إنهم صم بكم عما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم صم لا يسمعون بكم لا يتكلمون ولا ينطقون بالحق عمي عما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم فأنزل الله جل وعلا فيهم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون فهذا عار عليهم يلزمهم إلى يوم القيامة لأنهم قالوا هذه المقالة فوصفهم الله جل وعلا بأنهم شر الدواب هذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وقيل المراد كل من كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم أي جميع الكفار ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لأسمعهم ماذا اسمعهم ما يقال لهم وفهموه واعتقدوه ولكن الله جل وعلا يعلم أزلا أنه لا خير فيهم وأنه لو وهبهم الفهم والإدراك لأعرضوا ولارتدوا على أدبارهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا يعني أعرضوا لتولوا وهم معرضون عن الحق فلا يريدونه ولا يقبلونه يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذا نداء كريم من الرب جل وعلا لعباده المؤمنين، يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، أي أجيبوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. من دعاكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لما يحييكم؟ لما فيه حياتكم، لما فيه سعادتكم، لما فيه فلاحكم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بأمر الله جل وعلا، ولا يدعو إلا لما فيه السعادة الدنيوية والأخروية. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما المراد بقوله جل وعلا دعاكم لما يحييكم؟ أقوال للعلماء رحمهم الله، منهم من قال إذا دعاكم لما يحييكم الذي هو الجهاد، لأن فيه سعادة الدنيا. الجهاد فيه نصر الله وخذلان الأعداء الكفار، وفي هذا حياة للمسلمين إذا كبت الله أعداءهم. إذا دعاكم لما يحييكم، أو دعاكم للجهاد لأن في الجهاد الشهادة، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. إذا دعاكم لما يحييكم، دعاكم للإيمان القول الآخر، لأن في الإيمان حياة وفي الكفر موت. فالإيمان إذا خالط القلوب أحياها، والكفر والضلالة موت لصاحبه. إذا دعاكم لما يحييكم، دعاكم للقرآن والعمل به، لأن في القرآن، في العمل بالقرآن حياة الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. دعاكم لما يحييكم للعلم النافع والعمل الصالح. دعاكم لما يحييكم لطاعة الله وطاعة رسوله والتزود بالأعمال الصالحة. وإذا حصلت استجابة العبد لله جل وعلا واستجابته لرسوله صلى الله عليه وسلم، حصل له خيري الدنيا والآخرة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استدل بعض العلماء بهذا على أن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع. إذا دعاكم لما يحييكم، فإذا سمع المرء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى شيء وجب عليه أن يتبع. والاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم ولدعوته إذا دعا شخصا يجب عليه أن يجيب الدعوة وإن كان في الصلاة. فعن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال دعاني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فلم أجبه، فانصرفت من صلاتي وذهبت إليه فسلمت عليه فرد علي وقال ما يمنعك أن تجيبني لما دعوتك؟ فقال يا رسول الله كنت أصلي. فقال أما سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فقال رضي الله عنه لن أعود يا رسول الله. يقول فأخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. يقول فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لي لأعلمنك سورة أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين أعظم سورة في القرآن. وفي حديث هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه. في حديث آخر عن أبي بن كعب رضي الله عنه مثل ذلك، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم سورة في القرآن هي فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها. فأخذ من هذا أنه يجب على من دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجيب وإن كان في صلاته. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. القلوب بيد الله جل وعلا، يصرفها ويوجهها كيفما شاء جل وعلا. يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المؤمن، بين قلب المؤمن والكفر والفسوق، ويحول بين قلب الكافر والإيمان والطاعة. يحول بين المرء وقلبه، يوجه قلبه ويصرفه كيفما شاء. يحول بين المرء وقلبه أي أنه قريب من قلب عبده، فالحائل بين شيئين أقرب إلى كل واحد منهما من الآخر رحمه الله. وجعل هذا مثل قوله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأقرب إلى قلب العبد من جسم العبد. وهذا قرب في الإحاطة والتصريف والتوجيه والعناية بقلب المؤمن وتوجيهه لما فيه الخير وحرمان الكافر والعياذ بالله. وإلا فإن الله جل وعلا مستو على عرشه، والعرش سقف المخلوقات فوق السماوات السبع وفوق الكرسي، والله جل وعلا فوق العرش بائن من خلقه مطلع على أحوالهم لا تخفى عليه خافية، وله جل وعلا العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. وقال بعض العلماء المراد بقوله جل وعلا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه الحث على المبادرة بالطاعة وإخلاص العبادة لله جل وعلا قبل أن يباغت العبد قبل أن يباغته الأجل. الأجل يباغت العبد بدون أن يكون هناك مقدمات أحيانا، ففيه الحث على المبادرة بإخلاص العمل لله والاجتهاد في الطاعة قبل أن يحول الله بين عبده وبين العمل، وذلك بقبض روحه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكثر منه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، واللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك. فقيل له: يا رسول الله، أو تخشى إنك تكثر من هذا الدعاء؟ فقال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، وهو يتصرف في القلوب جل وعلا كيفما شاء. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون وأنكم محشورون إلى الله، فاستعدوا لهذا الحشر، استعدوا للقاء الله. في هذا تنبيه للعبد وحث له على الطاعة، لأنه آيل إلى ربه محشور إليه لن يفلت منه. المرء في الدنيا قد يتمرد على غيره لأنه يريد الهروب منه ويعزم على أن لا يلتقي بمن هرب منه، وقد يستطيع ذلك، يبتعد عنه فلا يراه، لكن هل من الله هروب؟ هل يستطيع عبد أن يهرب عن ربه؟ هو محشور إليه وآيل إليه لا محالة. فإذا علم ذلك وأيقن به أكثر من فعل الطاعات واجتنب المعاصي. واعلموا أنكم إليه، أي إلى الله جل وعلا يوم القيامة، تحشرون يعني تجمعون وتؤولون إلى الله، لا مفر ولا مهرب ولا ملجأ منه جل وعلا إلا إليه سبحانه وتعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال البخاري: استجيبوا أي أجيبوا لما يحييكم لما يصلحكم. قال حدثني إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم آته حتى صليت ثم أتيته، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأؤلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له. فقال معاذ: حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن أنه سمع حفص بن عاصم أنه سمع أبا سعيد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني، هذا لفظه بحروفه. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بذكر طرقه في أول تفسير الفاتحة.
الفاتحة تسمى السبع المثاني، وتسمى فاتحة الكتاب، وتسمى الحمد لله رب العالمين، وتسمى الكافية. فاتحة الكتاب لأنها أوله، وأم القرآن لأن كل ما في القرآن يرجع إلى ما اشتملت عليه الفاتحة، ما اشتملت عليه الحمد لله رب العالمين. والسبع المثاني لأنها سبع آيات تثنى يعني تقرأ في كل ركعة، تردد في الصلاة. وتسمى الكافية لأنها تكفي عن غيرها ولا يكفي عنها شيء في الصلاة.
وقال مجاهد في قوله لما يحييكم قال للحق، وقال قتادة لما يحييكم قال هو هذا القرآن فيه النجاة والبقاء والحياة، وقال السدي لما يحييكم ففي الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر، وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، قال أي للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل، وقواكم بها بعد الضعف، ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وقوله تعالى: واعلموا أن الله يحول
لما يحييكم، أي للحق أو للإسلام أو للقرآن أو للجهاد أو لما يصلح أحوالكم، ويشمل الجميع.
وقوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال ابن عباس: يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان. رواه الحاكم.
جل وعلا يحول بقلب العبد المؤمن عن الكفر فلا يكفر، ويحول بقلب العبد الكافر عن الإيمان فلا يؤمن، لأنه لا إيمان ولا كفر إلا بمشيئة الله جل وعلا وإرادته الكونية القدرية. لا يوجد في الكون شيء إلا بإرادة الله جل وعلا الكونية القدرية، والإرادة كما تقدم لنا غير مرة إرادتان، إرادة كونية قدرية وهذه شاملة، والإرادة الدينية الشرعية وهو إرادة الله جل وعلا من عباده الطاعة ولا يريد منهم الكفر.
قال ابن عباس: يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان، رواه الحاكم في مستدركه موقوفا، وقال صحيح ولم يخرجاه، ورواه ابن مردويه من وجه آخر موقوفا ولا يصح لضعف إسناده والموقوف أصح. وكذا قال مجاهد وسعيد وإكرمة والضحاك وأبو صالح وعطية ومقاتل بن حيان والسدي، وفي رواية المجاهد في قوله: يحول بين المرء وقلبه، أي حتى يتركه لا يعقل. وقال السدي: يحول بين الإنسان وقلبه، فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه. وقال قتادة: هو كقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
يعني أنه المراد بقرب العبد، بقرب الله جل وعلا من قلب عبده، أنه مثل قوله جل وعلا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يحول بين المرء وقلبه، أي أنه قريب من قلب العبد.
وقد وردت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يناسب هذه الآية. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال: فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين الإصبعين من أعصاب الله تعالى يقلبها. وهكذا رواه الترمذي في كتاب القدر من جامعه عن هناد بن السري عن أبي معاوية محمد بن حازم الدرير عن العامس واسمه سليمان بن مهران عن أبي سفيان واسمه تلحة بن نافع عن أنس، ثم قال: حسن. وهكذا روي عن غير واحد عن العامش، ورواه بعدهم عن أبي سفيان عن جابر عن أنس عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي سفيان عن أنس أصح. حديث آخر قال الإمام محمد في مسنده: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. هذا حديث جيد الإسناد، إلا أن فيه انقطاع، وهو مع ذلك على شرط أهل السنن ولم يخرجوه. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت بن جابر يقول: حدثني بشر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع بإدريس الخولاني يقول: سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا من قلب ما من قلب إلا وهو بين أسبوع ما من قلب إلا وهو بين أسبوعين من أعصاب الرحمن رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال: والميزان بيد الرحمن، يخفضه ويرفعه. وهكذا رواه النسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. فذكر مثله حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد عن الحسن أن عائشة رضي الله عنها قالت: دعوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنك تكثر أن تدعو بهذه الدعاء. فقال: إن قلب العادمي بين أصبعين من أعصاب حدثني شهر قال سمعت أم سلمة تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت يا رسول الله أو إن القلوب تقلب؟ قال: نعم. ما خلق الله من شر من بني آدم إلا أن قال نعم ما خلق الله من بشر من بني آدم إلا أن قلبه بين أصبعين من أعصاب الله عز وجل، فإن شاء قامه وإن شاء زاغه. فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأل الله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. قالت: فقلت يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى. قولي: اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحنبلي أنه سمع عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من عصابع الرحمن، فقلب واحد يصرفه
قلب واحد، يعني جميع القلوب كلها عند الله جل وعلا كقلب واحد،
قلب واحد يصرفها كيف شاء يصرفها كيف شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري، فرواه مع النسائي من حديث حيوة ابن شريح المصري به.
وفي هذه الأحاديث إثبات الأصابع لله جل وعلا، ويجب علينا أن نثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. فنثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نشبه صفات ربنا بصفات خلقه جل وعلا، على حد قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السائل في دخول الحرم في الأوقات المنهية عنها النافلة، هل يجوز لنا الصلاة في مقام إبراهيم وفي حجر إسماعيل بعد الطواف في الأوقات التي يكره فيها الصلاة أم لا؟ الجواب: إذا دخلت المسجد الحرام في أي وقت من الأوقات فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، وإذا طفت بالبيت فيستحب بعد كل طواف أن تصلي ركعتين. فمثلا إذا كنت في المسجد الحرام بعد العصر ولم تطف بالبيت، لا يشرع لك أن تصلي خلف المقام ولا في الحجر، لأن الوقت وقت نهي عن النافلة. فإذا طفت بالبيت بعد العصر أو بعد الفجر فيستحب لك أن تصلي ركعتين حيثما شئت، في الحجر أو خلف المقام أو في أي مكان من المسجد الحرام. فالنوافل المطلقة لا يجوز أن تفعل وقت النهي، ذوات الأسباب تفعل وقت النهي. دخلت المسجد بعد العصر نقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين. أنت في المسجد بعد العصر وتريد أن تقوم تصلي ركعتين نقول لا، ممنوع، ما يجوز هذا، لأن الوقت وقت نهي. طفت بالبيت نقول يستحب لك أن تصلي ركعتين في أي وقت. ففهمنا من هذا أن ذوات الأسباب تفعل في كل وقت. ما هي ذوات الأسباب هنا؟ الطواف يستحب له ركعتين، إذا قفت ووجد سبب للصلاة صل ركعتين في أي وقت. دخلت المسجد سبب للصلاة فصل ركعتين عند دخولك المسجد في أي وقت. أنت جالس في المسجد تريد أن تقوم تتنفل في الصلاة بعد العصر أو بعد الفجر، نقول لا، الوقت وقت نهي. وهل يجوز لمن يصلي في الحرم ألا يستقبل الكعبة؟ يجب على من يصلي داخل المسجد الحرام أن يستقبل عين الكعبة ولا يستقبل الجهة، بل يستقبل العين. فاستقبال الجهة شيء واستقبال العين شيء آخر. أنت هنا مثلا استقبل عين الكعبة، اجعل عينيك نصف الكعبة وانظر إلى موضع السجود، لكن كن محاذيا لعين الكعبة. فإن انحرفت يمينا أو شمالا ما صح صلاتك. أنت هنا مثلا وبدل ما تستقبل هكذا عين الكعبة تنحرف يمينا قليل، فيكون استقبالك للجهة التي بين الكعبة والمصابيح، ما صح صلاتك حينئذ لأنك ما استقبلت عين الكعبة. فيجب على من يصلي داخل الحرم أن يستقبل عين الكعبة، ويجب على من يصلي داخل مكة أن يستقبل المسجد الحرام، ما يلزمه أن يصيب عين الكعبة. ويجب على من يصلي خارج الحرم خارج حدود مكة كلها أن يستقبل مكة، ولا يلزمه استقبال عين الكعبة لأن في ذلك مشقة. فالكعبة إصابة عينها واجب لمن كان داخل الحرم، والمسجد الحرام هذا قبلة لأهل مكة، ومكة كلها قبلة لأهل مشارق الأرض ومغاربها. فبعض الأخوة يتساهل بهذا ويظن أن استقبال الجهة جهة الكعبة لمن كان داخل المسجد يكفيه، وهذا غير كافي، بل لا بد أن يصيب العين عين الكعبة. قدمت من المغرب بنية العمرة واعتمرت من جدة، جهلا مني بمجاوزة الميقات الذي يعتبر لي، أماذا علي؟ عليك هدي دم تذبحه في مكة لفقراء الحرم ولا تأكل منه، لأن هذا يسمى هدي جبران عن ترك واجب، ولا يأكل منه غني، وإنما هو للفقراء. فإن لم تستطع قيمة الهدي فلتصم 10 أيام، لأن الإحرام من الميقات المعتبر للقادم للعمرة واجب من واجبات الحج وواجب من واجبات العمرة. فإذا أحرمت من الميقات فحسن، وهذا الواجب عليك. وإن تجاوزت الميقات جهلا أو نسيانا أو عمدا وأنت تريد الحج أو العمرة وجب عليك هدي. فإن تجاوزت الميقات وأنت لا تريد حجا ولا عمرة وإنما تريد مثلا جدة لغرض ما، فلما انتهى عملك من جدة أو ما انتهى وأنت فيها رغبت في الاعتمار فتحرم من جدة ولا شيء عليك، لأنك نويت العمرة من جدة فتحرم من حيث نويت. يقول: هل يحق للرجل أن يقيم الحد على زوجته؟ لا، الحدود يقيمها الإمام السلطان فلا يتولاها الأفراد، وإنما يرفع الأمر للحاكم، فإذا ثبت موجبات الحد أقامه، وإذا لم تثبت فلا. يقول: أديت ركعتي السنة قبل إحدى الصلوات، ولكني أديتها 3 ركعات، وقمت بفعل سجود السهو قبل الصلاة ثم سلمت، هل هذا العمل صحيح؟ لعله يقصد بقوله قبل الصلاة يعني قبل السلام. نعم، إذا زاد في الصلاة أو نقص فيها فعليه سجود السهو، إن زاد فيها فعليه أن يجلس حال ذكره للزيادة ولا يكمل الركعة ثم يسجد للسهو، وكذا لو نقص في الصلاة فعليه أن يتم النقص ثم يسجد للسهو. نرجو توضيح معنى حكم الكفر والفرق بينها وبين الشرك. الكفر والشرك قد يطلقان على شيء واحد، فمن عبد غير الله يقال له كافر ويقال له مشرك، ومن أحل شيئا مما حرم الله واتفق على تحريمه، أو حرم شيئا مما أحل الله واتفق على حله، فهذا يقال له كافر وإن لم يعبد مع الله غيره. اعتقد حل الخمر، هذا يقال له كافر لأنه اعتقد حل ما أجمع على تحريمه. اعتقد تحريم شيء مما أحل الله كالماء الطهور مثلا، أو نوع من أنواع الطعام المتفق على حله، اعتقد حرمته فإنه يكفر بذلك لأنه خرج عن إجماع المسلمين. يقول: قدمنا من المدينة لكي نؤدي العمرة، فوصلنا إلى مكة قبل الفجر وأدينا العمرة والحمد لله، ولكن عندما أتينا إلى صلاة الفجر ونحن في أشد التعب والإرهاق، وصلينا مع الإمام لكننا في الصلاة لا ندري ماذا قرأ الإمام، فهل الصلاة صحيحة؟ صلاتك صحيحة، لكن ثواب العبد على صلاته على قدر ما عقل منها، ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل، فعليه أن يستحضر القراءة والذكر، يستحضر الخشوع بين يدي الله جل وعلا، ويستحضر أنه واقف بين يدي الله، وبقدر استحضاره وحضور قلبه يكون ثوابه عن صلاته، وإذا أخل بشيء من ذلك نقص ثوابه. لكن إذا كان معذورا بهذا كالمريض والمرهق كما ذكر الأخ المتعب تعبا شديدا، وأراد أن يؤدي الصلاة قبل أن ينام فلعله معذور بذلك إن شاء الله. يقول: عندنا في بلادنا إذا مات إنسان يقوم أهل الميت بإقامة بيت شعر أو خيش يستقبلون فيه من يعزيهم، وأحيانا يأتون بقارئ يقرأ القرآن ويستمر ذلك 3 أيام، فهل الذهاب لمثل هذه الأماكن بدعة، أو أن الإنسان إذا ذهب لينكر عليهم فهل يعتبر قد شارك في هذه البدعة؟ عملية هذا العمل نصب الخيام والإتيان بالقارئ واستقبال الناس وتهيئة الطعام لهم لمن أصيبوا بموت قريب لهم، هذا عمل لا يجوز لأنه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وفعل صحابته الكرام رضي الله عنهم. وإنما تستحق تعزية المصاب بموت قريب له، يعزى في المقبرة أو في المسجد أو في الطريق أو في أي مكان يقابله يعزيه، حتى قال بعض العلماء: لا ينبغي لأهل الميت أن يجلسوا في بيتهم يستقبلوا المعزين، وإنما عليهم أن ينطلقوا في أعمالهم ويرضوا بقضاء الله وقدره ولا يجلسوا للناس. وأما عملهم الطعام وتقديمه للناس وإحضارهم القارئ فهذه من البدع المحرمة التي لا تجوز، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصنع لأهل الميت طعاما، فلا يجوز لهم أن يصنعوا هم الطعام، فإذا صنع الطعام أهل الميت فإن كان من مال الصانع له مثلا من ولد كبير أو أخ كبير فهذا بدعة ولا يجوز، وإن كان صنع هذا الطعام من مال الميت والميت خلف ذرية صغارا أو نساء فهذا جمع بين البدعة أكل مال الغير بالباطل، لأنه أكل مال الأيتام أكل مال النساء بالباطل، لا يجوز له أن يتصرف فيه هذا التصرف. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما جاء خبر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما استشهد، قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فينبغي أن يرسل الطعام لأهل الميت وأن لا يجتمع الناس حولهم، وإنما يعزونهم ويمشون. والذهاب إليهم، إذا ذهب إليهم الرجل لمشاركتهم والجلوس معهم فقد شارك في البدعة وإحيائها ويأتم بذلك. وأما إن ذهب إليهم ليذكرهم ويعظهم ويبين لهم أن هذا الفعل لا يجوز فهو مأجور إن شاء الله، لأنه آمر بالمعروف ناه عن المنكر. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في جنازة وكان لم يلحد له الميت جلس الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس الصحابة رضوان الله عليهم حوله، فذكر لهم عليه الصلاة والسلام شيئا من عذاب القبر ونعيمه وما يقابله المؤمن في قبره وما يقابله الكافر والمنافق. فإذا جلس الناس في المقبرة انتظار تكميل حفر القبر ونحوه فتحسن الموعظة حينئذ، أما أن بعد أن يدفن الميت فالذي ينبغي هو الانصراف وعدم الجلوس في المواعظ، لأن المقبرة ليست مكان جلوس ولا مكان تعبد وعبادة أو تقصد بالذكر أو الدعاء، لا يجوز ذلك. وإنما إذا كانوا بانتظار تكميل حفر القبر ونحو ذلك وجلس الناس فلا بأس بالموعظة حينئذ لفعله عليه الصلاة والسلام، لأنه ذكر الناس في ذلك الموطن. يقول السائل: نحن في بلادنا يحارب فيها الشباب المسلم من قبل الحكومة الطواغيت، وقد التبس علينا الأمر فلم نعد نفرق بين الحذر والخوف، فمثلا منا عندما يحدث ضغط على الشباب المسلم هناك من يحلق لحيته ويحتفي وما إلى ذلك، ويحتج بأن هذا من باب الحذر، ومنهم عكس ذلك ويقول بأن هذا من الخوف من غير الله، فنرجو توضيح ذلك. الصبر على الأذى فيما يصيب العبد من طاعة الله، إذا كان عند العبد قوة وتحمل وعدم المبالاة بالوعيد والرضا بما يصيبه في ذات الله من حبس أو ضرب أو أذى، إذا كان عنده تحمل لذلك فإنه في هذه الحال يكون مجاهدا داعيا إلى الله بفعله وقوله. وأما إذا خشي على نفسه عدم الصبر وخشي على نفسه أن يجزع مما يصيبه في ذات الله، فالله جل وعلا قد عذره، كما قال جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن تلفظ بالكفر وهو غير راض فيه، وإنما خوفا على نفسه القتل والأذى والحبس وهو لا يطيق ذلك، فقال ما يطلب منه أن يقوله أو فعل شيئا من المحرمات التي لا تجوز، بأن حلق لحيته وحلقها محرم لكنه مضطر لذلك، إن لم يفعل أوذي وعذب أو حبس أو ربما قتل، فإنه معذور بذلك. لو فعل شيئا من المحرمات التي لا يجوز له فعلها من غير أن يكون فيها تعد على الغير، فإنه معذور بذلك. وهذا يرجع إلى قوة إيمان العبد، إن كان عنده قوة إيمان وعنده تحمل وصبر ولا يهم ما يصيبه في ذات الله وهو راض في ذلك، فصبره أولى له. وإن كان يخشى على نفسه الجزع وعدم التحمل وعدم الرضا بما يصيبه في ذات الله، فعليه أن يفعل ما يرى فيه سلامته من ذلك وموافقتهم في القول لا في الاعتقاد. سجد الحرام ولم أركع وابتدأت بالطواف، وعند شوطي السابع قيمة الصلاة فتركت تحية المسجد وركعتي الطواف. ما تركت تحية المسجد، إذا دخلت في الصلاة تكفي الصلاة عن تحية المسجد. والطواف هذا الذي بدأت به ووصلت إلى الشوط السابع ولم تكمله، تكمله بعد الفريضة، فعملك هذا صحيح. يستحب للداخل إلى المسجد الحرام أن يبدأ بالطواف، وأنت بدأت بالطواف، أقيمت الصلاة ولم تكمل طوافك، ادخل في الصلاة مع الإمام، وهذا يكفيك عن تحية المسجد. فإذا سلمت من صلاتك وانتهيت فأكمل ما بقي عليك من الطواف، إلا أن الشوط الذي قطعته قبل أن تتمه لا تحتسبه. إذا أنهيت الشوط الثالث مثلا عند الحجر الأسود فابدأ بعد الصلاة في الشوط الرابع من عند الحجر الأسود. وإذا أنهيت الطواف الشوط الثالث مقابل الحجر مثلا ما أتممت الشوط الثالث، فعليك بعد الصلاة أن تبدأ الشوط الثالث من محاذاة الحجر الأسود. يعني إذا قطعت شوطا من الأشواط قبل أن تتمه فلا تحتسبه، لا تقول أنا طفت ثلاثة أشواط ونصف ثم تأتي بثلاثة أشواط ونصف أخرى، لا، الشوط الأخير الذي هو النصف. يقول: حب أن رجلا دخل الإسلام لتوه، فكيف كانت الإرادة؟ هل كتب له أزلا أن يكون فترة كافرا ثم يدخل الإيمان بعد ذلك بإسلامه أم ماذا؟ نرجو التوضيح.